بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين. كنا بدأنا في المجلس الماضي حديثا عن أول منزلة من منازل السير إلى الله عز وجل، اسمها منزلة اليقظة، وسبق أنها هي تنبه القلب من نومته، وقومة العبد من غفلته، وصحوة العقل من سكرته، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. واعلموا أيها الإخوة أن الذين ينقطعون عن السير إلى الله عز وجل إنما هم في غفلة سادرون، حتى إذا تيقظوا وانتبهوا وقاموا، هناك يبدأ سيرهم إلى الله. وإنه ما من أحد إلا وسيتنبه إلى حقيقة وجوده في هذه الحياة، وما من أحد إلا وسيتنبه للمطلوب له من هذه الحياة، وهو السير إلى الله عز وجل. حتى أكثر الكفر فرعون، ولكن الموفق من تنبه في أول حياته، من تيقظ في أول حياته، من قام ونهض في أول سيره، والمخذول من تنبه في ساعة موته. فرعون قال الله تعالى عنه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. استيقظ حينما لا ينفع اليقظة، تنبه حينما لا ينفع التنبه. الملائكة تقول له: الآن وقد عصيت، قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآيات تختم بهذه الخاتمة: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لا يتنبهون، لا يستيقظون، لا يقومون، لا يفيقون من نومهم وسباتهم. الموفق يا أخوان من سار إلى الله عز وجل في أول حياته، وأول السير يقظة. السعيد هو من دل على الله عز وجل في أول حياته. فإذا رأيت الله عز وجل يلقي في قلبك إقبالا عليه، وأنت شاب، وأنت طفل، وأنت في متوسط الحياة، فاعلم بأنه يراد بك الخير. فما عليك إلا أن تنهض، وتنهض همتك في هذا الدرب وهذا الطريق. وإذا فاتك من هذا الطريق ما فاتك وتنبهت، فأسرع لتلحق من سبقك في هذا الدرب. كثير من الناس عن آيات الله تعالى لغافلون، في لهو، في لعب، في أكل، في شراب، في طعام، في لباس، في زواج، في إنجاب، لكنهم يغفلون عن السير إلى الله عز وجل. أسباب الغفلة ثلاثة: دوام المعاصي من دون توبة، الذنب وراء الذنب، والمعصية وراء المعصية، والصغيرة وراء الصغيرة، والكبيرة وراء الكبيرة، وكل ذلك من دون توبة. هذه الذنوب والمعاصي من دون توبة هي سبب رئيس من أسباب الغفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله تعالى على قلبي وصار من الغافلين. الذنوب طبعا كبيرة من الكبائر أن يترك الإنسان صلاة الجمعة، ومثل صلاة الجمعة باقي الذنوب، فكثرة الذنوب والمعاصي من دون توبة تؤدي إلى الغفلة. ثم ترك الطاعات وخصوصا ذكر الله عز وجل ومجالس العلم، لحاقك بمجالس العلم يعطيك قومة وتنبه ويقظة، جلوسك في ذكر الله تعالى يعطيك تنبه ويقظة وقومة. لكن إذا إنسان ما في ذكر، إذا إنسان ما في مجالس علم، إذا إنسان ما في نوافل، إذا إنسان ما في طاعات، هذا يغرق في الغفلة. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، والآية تختم ولا تكن من الغافلين. أسباب الغفلة أن تترك الطاعات، لذلك ما استطعتم أن تسلكوا في هذا الدرب بالطاعات وبالنوافل وبالأذكار افعلوا ليبقى هذا القلب في صحو، لكن إذا غفلت عن الذكر نام القلب، غفل القلب وابتعد عن الله عز وجل. أسباب الغفلة ثلاثة: الذنوب والمعاصي من دون توبة، وترك الطاعات خصوصا ذكر الله تعالى ومجالس العلم، وصحبة الغافلين، لأن الغفلة مرض يعدي. ربما تجلس مع غافل يوما فيحرقك بغفلة قلبه فيلقي عليك النوم. النوم ليس النوم الجسدي لكن نوم القلب. ربما تحب غافلا بعيدا عن الله عز وجل، وإذا به يصيبك بما هو مصاب به من هذا المرض، مرض الغفلة عن الله عز وجل. أما عواقب الغفلة فثلاثة: الغافلون ماذا ينتابهم؟ أولا الشدة النفسية. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أوامر الله عمدا فتركهم، تركهم لأنفسهم. قال الله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عقوبة وعواقب الغفلة عن الله عز وجل الشدة النفسية. تجد إنسانا مؤمنا يصاب بمرض، يصاب ببلاء، تجده سبحان الله حامدا شاكرا مثنيا على الله عز وجل راضيا عن الله عز وجل مطمئنا، وجاره عنده المرض نفسه يصرخ ويزبد ويرعد ويشتم ويسب، الله أكبر مالك؟ إحدى الممرضات كانت في المشفى، ممرضة في مشفى في قسم من أقسام هذه المشفى هي مسؤولة عنه، في الغرفة نزل مريض صراخه وشتائمه وسبابه يصل إلى آخر الكريدور. لما تخرج من المشفى جاء مريض على السرير نفسه بالمرض نفسه. كانت تعجب هذه الممرضة أن هذا المريض الجديد بنفس المرض، مبتسم حامد شاكر راض. سألته ما شأنك؟ ما شأنك؟ قبل شوي كان في واحد هون قبل بيومين صراخه لآخر الكريدور. الثاني ذاكر والأول غافل. الغافل عنده شدة نفسية، عنده مال وعنده زوجة وعنده أولاد، تجده يتأفف، تجده منزعج، تجده مضطرب. ما لك يا أخي؟ عندك فلوس وعندك زوجة وعندك أولاد، ليس راضيا لا هو ولا زوجته ولا أولاده. بينما تجد إنسانا موصول بحضرة الله عز وجل ما عنده عشر معشار ما عند الأول، حامد وراضي وشاكر ومسرور عن الله عز وجل. لما؟ لأن ذكر الله عز وجل أعطاه طمأنينة في القلب. أما الأول فهو غافل عن الله عز وجل، لذلك عنده شدة نفسية. عواقب الغفلة عن الله عز وجل ثلاثة: الشدة النفسية وتفشي العداوة والبغضاء حتى بين الإخوة والأخوات. قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به، ف فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون. الغافل عن الله عز وجل من الممكن أن يؤذي أقرب المقربين إليه لأجل مصالحه الخاصة. وأنا أذكر بأن زوجة أرادت طلاقا من زوجها، وكان زوجها قد كتب لها بيتا، قال لها إذا أردت طلاقا فرد لي البيت. قالت ستطلقني ولا شيء لك عندي. قال يا بنت الحلال، أنا أعطيتك البيت لأنك زوجة، وأنت الآن لا تريدين الزواج، لا بأس، بس رد لي البيت. قالت الأمر كما أقول، إما أن تطلقني وتعطيني كامل الحقوق وتذهب عن البيت، وإما سأرفع فيك تقرير بأنك ممول للإرهاب. الله أكبر. جاء إلي ليقول، هكذا تقول هذه المرأة. الغافل عن الله عز وجل يؤذي أقرب المقربين إليه. ممكن يؤذي أخاه من أجل أن يأخذ حصصا إرثية من أبيه، وقد سمعتم في درس البارحة كيف هؤلاء الإخوة أيضا رفعوا تقارير أمنية كاذبة في إخوانهم المسافرين. الغفلة عن الله عز وجل تفشي العداوة والبغضاء بين الناس. وثالثها من عواقب الغفلة عن الله عز وجل العذاب في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شايف الآيات كلها تتحدث عن نسيان أمر الله تعالى، عن ترك أمر الله تعالى، عن الغفلة عن الله عز وجل. إذا كانت هذه هي أسباب الغفلة وهذه هي عواقبها، فكيف العلاج من الغفلة؟ العلاج بثلاثة أيضا. أولها ترك الأسباب المورثة للغفلة. أسباب المورثة للغفلة ذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا زلت قدمك فتب، إذا وقعت فقم، إذا أذنبت فاستغفر. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا أخوات، مهما قصر أحدكم، مهما أذنب أحدكم، فليبادر إلى التوبة، فليبادر إلى الاستغفار، فليبادر إلى العمل الصالح، فليبادر إلى فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تبقي الذنب يتراكم وراء الذنب فيطبع على القلب، نسأل الله السلامة بالغفلة. فترك الأسباب المورثة للغفلة. الذنوب والمعاصي تورث من دون توبة، تورث الغفلة. ترك الطاعات، مجالس الذكر ومجالس العلم خاصة، تورث الغفلة. صحبة الغافلين تورث الغفلة. لذلك إذا أردت أن تتعالج من الغفلة فدع الغافلين. إذا أردت أن تتعالج من الغفلة فكن في مجالس الذكر وفي مجالس العلم. إذا أردت أن تتعافى من الغفلة فما عليك إلا أن تتوب إذا أذنبت. علاج الغفلة بثلاثة، أولها ترك الأسباب المورثة للغفلة، وثانيها صحبة الذاكرين وترك صحبة الأشرار. سأل رجل معلمه إنه يجد غفلة في قلبه فماذا يفعل؟ قال يا ولدي اقترب من الأولياء فإنهم يؤثرون في القلب. الله عز وجل أذن لأوليائه أن يؤثروا في قلوب العباد بإذن الله تعالى. لذلك مرات أنت تزور رجلا صالحا ربع ساعة فينهض بحالك لمدة أسبوع، ومرة ينهض بحالك لمدة شهر، ومرة ينهض بحالك لمدة سنة على حسب استعدادك، ومرة ينهض بحالك عمرك كله. ما عليك إلا أن تصحب أولياء الله تعالى، أن تصحب الصالحين. لذلك عقد الإمام النووي بابا في رياض الصالحين، قال باب زيارة أهل الفضل والصلاح. زور أهل الصلاح، زور. أين تجد أهل الصلاح؟ في ملعب كرة القدم، بالسينما، بقاعة الانترنت، وين بدي لاقيهم هدول أهل الصلاح؟ هؤلاء لهم سوق، سوقهم بيوت الله تعالى. فعليك أن تكون في تلك البقاع ترجو بذلك كشف الغفلة عن قلبك. علاج الغفلة بثلاثة: ترك الأسباب المورثة للغفلة، وصحبة الذاكرين وترك صحبة الأشرار، وتخفيف الشهوات المباحات. خفف من الطعام، خفف من الكلام، خفف من المنام، خفف من الابتسام. لا بأس، كل واشرب ولهو والعب، لكن اجعله خفيفا كالملح في الطعام، ولا تجعل الغالب عليك الضحك، الغالب عليك اللهو، الغالب عليك الأكل، الغالب عليك الشرب. التخفيف من الشهوات المباحات. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. فمن تيقظ بعد غفلته، وصحى بعد نومته، وذكر بعد نسيانه، شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى. الله يهني من تيقظ للسير في درب الله تعالى، تجده مشمرا للسير إلى الله تعالى، وللسير إلى أوطانه التي سبي منها. أنت لازم تكون الآن في الصفوف الأولى، أنت لازم تكون الآن في مقام صدق عند مليك مقتدر. يلي بتلاقيه كان غافل ثم تيقظ، ما بتلاقيه غير شمر للنهوض بالعمل. وجمع عدة السائرين من نية صادقة، وهمة عالية، ومعرفة صحيحة، وصحبة صالحة، ومرشد أمين، مفتقرا في كل ذلك إلى معونة الله تعالى. فتراه يفارق كل قاطع ومعوق، ويرافق كل معين وموصل. دليل اليقظة أنه ينقطع عن رفاق السوء الذين كانوا يقطعونه عن الدرب، أنه ينقطع عن المعوقين الذين يمنعونه من السير إلى الله عز وجل. متى ما شفت إنسان كان مصاحب الغافلين، كان محبا للغافلين، كان مجالسا للغافلين، ثم إنه استيقظ من غفلته وقطع هؤلاء القوم، فاعلم بأنه إن شاء الله إن شاء الله يرجى منه خير. أما إذا كان يأتي إلى المساجد ويجالس أهل الصلاح ويزعم السير إلى الله عز وجل، وهو يحب مجالسة الفجار ويجالس الفجار ويتمنى أن يكون مع الفجار، فاعلم بأنه لا يرجى منه خير، لأنه اليوم يخطو خطوة إلى الأمام، غدا يعيدونه عشرة إلى الخلف. أما اليقظة التي هي أول منازل السائرين، قال صاحبها يفارق كل قاطع ومعوق، ويرافق بالعكس، يرافق كل معين وموصل. والطبع أهل الرذيلة، أهل الفاحشة، أهل السوء، أهل الفجور لن يدعوك، سيبدأون يهزؤون بك: شو أستاذ صرت شيخ، شو أستاذ بركاتك يا سيدنا، دعينا أنت ورايح الجامع، سلمنا على الأولياء اللي معك. سيسخرون، سيهزؤون، وربما هزئ بك أخوك، وربما هزئ بك أبوك، وربما هزئت بك زوجتك. ما عليك إلا أن تستمر في هذا الدرب الذي أيقظك الله تعالى له. ومنزلة اليقظة هي القومة لله المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. شايف أن تقوم بعد أن كنت نائما، بعد أن كنت غافلا، القرآن يعظك بواحدة أن تقوم لله تعالى مثنى وفرادى. إذا لقيت صاحب يقوم معك يا سلام، فهذا من سعادتك. إن لم يكن فقم أنت وحدك وسر في هذا الدرب ولا تخاف، واذكر السابقين قبلك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد، وأول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة والعلم بالتقصير في حقها. هلأ متى ما كان غافل استيقظ، بيبدأ بيتنبه إلى نعم الله تعالى عليه، واحد، وبيتنبه إلى عجزه وتقصيره في الشكر. بيبلش بقى الذي يستيقظ من الغفلة بيتنبه إنه الحمد لله أنا بعافية صديقي بالمشفى، الحمد لله أنا بين يدي مال، شوف فلان محتاج إلى مساعدة. بيتنبه إنه الحمد لله اللي أنا مسلم غيري يعبد البقرة. بيتنبه الحمد لله لي والد ووالدة من الأطهار، غيري أبوه وأمه من الفجار. بيتنبه بأن له زوجة وغيره لا زوجة له. بيتنبه أنه يسكن دارا وغيره بلا دار. بيتنبه بأنه الحمد لله يعرف يقرأ القرآن وغيره لا يقرأ القرآن. بيتنبه أن المسجد قريب إلى بيته. قلت لكم هؤلاء الإخوة الذين سافروا كثير منهم يبكون، يتصلون يبكون، يبكون لأن المسجد يبعد عن بيته 140 كيلومتر. الله أكبر، مثل هون حمص بس لا يروح الجامع. أنت الجامع بعيد عن بيتك 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. يبدأ هذا السالك إلى الله لما يستيقظ يتنبه إلى هذه النعم. أنت الليلة كنت بايت على فراشك، الأخ المصور الذي يصور لنا بات في المشفى، ادعو الله تعالى له، نسأل الله عز وجل أن يكتب له تمام العافية وأن يسلمه ويسلم كل مريض. فالتالي أنت كنت نايم على فراشك، شيء يعني سار جدا، غيرك ما نام من الألم، يتلوى من الألم. والله اتصل بي أخ من أيام من خارج البلد، قال لي أنا متصل بك لأنني موجوع متألم، يأتيني الألم من كل مكان. قال لي صلي يومين ما لي نايم، قال لي فقط أنا متصل لأجل أن تدعو الله تعالى لي. يا إخوان شو هذا تاريخ، أنت مالك عم تتألم؟ الحمد لله أنت في نعمة. السالك إلى الله عز وجل أول دربه اليقظة، بتيقظ، فتنعكس اليقظة، أول أنوار اليقظة أنه يتبصر النعم التي حوله. هذه أنا في نعم، هذه جهة. ثم يتبصر أنه مقصر بالشكر. أنت شو أديت شكرت؟ شكر نعمة السمع، شكر نعمة البصر. والله جاءتني أختان هم من الصم البكم، واحدة تترجم للثانية، هذه الصم البكم تقول لي، تقول يا أستاذ نحن عاتبون عليكم. قلت أختها تقول أختي هم عاتبون عليكم. قلت لما؟ قال أنتم لا تدرسون الصم والبكم. والله لما قالت لي تنبهت أنا، صحيح، كيف الآن أنا أدرس أتكلم أنتم تسمعون؟ طيب هي هذه البنت لا تسمع، ما الطريقة؟ نحتاج إلى لغة الإشارة. قالت لي بأنني أحفظ 3 أجزاء من القرآن، هذه الصم والبكم. قلت لي أختي كيف حفظت؟ قال هكذا بالنظر تنظر إلى المصحف حتى نسخت صورة ورقة المصحف في ذهنها، بعدين أختها تسألها بشكل كتابي فتكتب. وقبل أيام راسلتني بأنها الحمد لله حفظت 8 أجزاء. صار يا أخوان أنتوا شو عم تشكروا الله على نعمة السمع؟ ما بيخطر لبالنا واحدنا أنه تاري شغلة كثير كبيرة هذه، هذا السمع. شو عم تشكر الله عز وجل عن نعمة البصر وأنت ترى أناسا لا يرون؟ جرب أغمض عينيك ساعة وتابع حياتك، شو بده يصير؟ شو بدك تشكر الله عز وجل على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على نعمة القرآن، على نعمة المسجد، على نعمة الإخوان في الله، على نعمة الأولاد؟ والله في أخ ليس بعيدا عني، الرجل عنده من أمور الحياة ما عنده، بس ما عنده أولاد، مكسور منطرح على باب الله عز وجل، كلما رأيته ما ينقصه شيء من الدنيا، عنده من المال الكثير، من الصحة الكثير، من المكان الكثير، بس ما عنده أولاد، تجده مكسورا. أنت الحمد لله عندك أولاد، شو شكرت الله عز وجل نعمة الأولاد؟ فليقظ أول أنوارها أنه يتنبه إلى نعم الله تعالى عليه، ويتنبه إلى تقصيره. فإذا تنبه إلى عظم النعمة وإلى تقصيره انكسر على باب ربه وأسرع الخطى نحوه، وهذا هو طريق السير إلى الله عز وجل. وللحديث عن هذه اليقظة وعن هذه المقارنة بين عظم النعمة وبين ضعف الشكر تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.